أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المجمل الباب السابع المجمل والمبين، وفيه مسائل. أولا، معنى المجمل والمبين. عرفوا المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته، ويقابله المبين. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها. الكلام هنا عن المعنى المجمل والمبين، أو في هذا الباب، الباب السابع، البحث عن المجمل والمبين. طبعا والمراد من المجمل والمبين ما يكون وصفا لللفظ، سواء كان اللفظ المفرد أو اللفظ المركب، إلا أنه قد يطلق هذا المعنى أيضا على الفعل أو دلالة الفعل، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. من الأمور المرتبطة بهذا البحث هو أولا بيان معنى المجمل والمبين. ما هو المراد من المجمل والمبين؟ ذكر الشيخ أن التعريف المدرسي المعروف للمجمل هو أنه ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته، أي بمعنى ما تكون دلالته غير واضحة، أنه يدل على أي معنى، فهو في مرحلة الدلالة لا تكون دلالته واضحة على أي معنى تكون الدلالة فيه. طبعا ويقابله المبين، أي ما تكون دلالته واضحة. إذا كان اللفظ مثلا دلالته غير واضحة على أي معنى يسمى مجمل، وإذا كان اللفظ دلالته واضحة أنه يدل على أي معنى من المعاني فهنا يسمى بالمبين. طبعا الأصوليين كما يذكر الشيخ هنا قد ناقشوا في هذا التعريف بوجوه كثيرة في مطولات الأصول أو في أبحاث الأصول المطولة، إلا أنه لا طائل ولا كثير فائدة في ذكر هذه المناقشات، ذكر هذه الإشكالات والرد عليها، باعتبار أن التعريف هنا في الحقيقة كما مر علينا كثيرا في علم الأصول أن التعريف هنا هو ليس تعريفا حقيقيا ماهويا حتى نأتي ونشكل على هذا التعريف، إنما التعريف هنا من قبيل التعريف اللفظي، أي لأجل بيان المعنى، يعني إبدال المعنى الذي قد يكون غامضا بالنسبة إلينا بمعنى أوضح وأجلى منه حتى يتضح لنا، نفهم ما هو المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ. حينما أقول مجمل ماذا يعني المجمل؟ حينما أقول مبين ماذا يعني المبين؟ وليس المراد هنا إعطاء تعريف منطقي بالجنس والفصل، تعريف حدي أو تعريف رسمي بحيث تجتمع فيه جميع شرائط الحد التي ذكرت في علم المنطق. ذكرنا مرارا وتكرارا هذا إنما يكون بالنسبة للأمور الحقيقية، أي لتلك الحقائق التي تكون لها ماهيات وحقائق في الخارج، مثل ماهية الإنسان، مثل ماهية الشجر، الحجر، الحيوان وما شابه ذلك. أما مثل هذه المفاهيم التي هي في الحقيقة مفاهيم اعتبارية اعتبرت من قبل واضعي اللغة، من قبل مستعملي اللغة، فإنه لا يحتاج فيها إلى التعريف الحقيقي بالجنس، يعني بالحد أو الرسم، ويكفي فيها بيان المعنى على نحو التعريف اللفظي، بمعنى أن نأتي بهذا اللفظ ونبينه بألفاظ أوضح منه بحيث تبين لنا ما هو المراد أو ما هو المعنى المقصود بذلك اللفظ. وعلى أي حال الشيخ يقول أن المقصود المهم هو أن نفهم المعنى المقصود من هذه الألفاظ أو هذه المصطلحات. على أي حال يعني مع تجاوز الإشكالات والرد عليها نريد أن نفهم المجمل ما هو. المجمل يقول هو ما جهل فيه مراد المتكلم، يعني كأنه هذا أثر من آثاره، من أوضح آثاره، أنه حينما يتكلم المتكلم ويذكر كلاما مجملا سواء كان لفظا أو كان جملة، هنا حينما يسمعه السامع لا يفهم في الحقيقة ما هو مراد المتكلم، ماذا أراد المتكلم من ذكر هذا اللفظ، حينما ذكر واستعمل هذا اللفظ ماذا كان يريد من معنى. إذا لم يصبح واضحا عند السامع مراد المتكلم فمثل هذه الألفاظ التي قالها تسمى باللفظ المجمل. هذا إذا كان بالنسبة إلى اللفظ. وأما إذا كان فعلا، إذا قلنا الفعل المجمل، يعني إذا كان طبعا الفعل له دلالة على أمر معين كما هو في الأفعال المعصومين مثلا عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما سيأتي إن شاء الله أن الدليل المحرز تارة يكون دليلا لفظيا، الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي تارة يكون دليلا لفظيا وتارة يكون دليل غير لفظي. الدليل غير اللفظي من قبيل مثلا يعني غير طبعا أيضا وغير الدليل العقلي يكون أو قل أنه يعني الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي إما يكون لفظيا أو يكون غير لفظي. غير اللفظي هو فعل المعصوم مثلا، تقرير المعصوم، يعني سكوت المعصوم عن فعل معين، فهنا هذا يكون تقريرا أو دليلا غير لفظيا. فهنا يأتي الكلام أنه تارة قد يصدر فعل عن المعصوم عليه السلام فنفهم أنه لماذا المعصوم فعل هذا الفعل، يعني هذا فعله على ماذا يدل، أو ما يمكن أن نستدل لنقول بهذه العبارة الأوضح أنه هذا إذا فعل المعصوم هذا الفعل المعين كما سيأتي أمثلته إن شاء الله أنه على ماذا يمكن أن نستدل بهذا الفعل. تارة تكون دلالة الفعل على حكم شرعي معين واضحة، وتارة لا تكون دلالة الفعل غير واضحة. فإذا لم يكن الفعل دلالته واضحة هنا أيضا يكون هذا الفعل مجملا، يعني غير واضح الدلالة. طبعا مرجع هذا الأمر، يعني مرجع أننا لا نفهم قصد المتكلم، لا نفهم ما أراده المتكلم إذا كان الدال لفظا، أو لا نفهم مراد الفاعل ومقصود الفعل من الفعل، سببه هذا هو أن اللفظ أو الفعل المجمل سواء كان يعني اللفظ إذا كان الدال لفظا أو الفعل إذا كان الدال فعلا، هذا اللفظ أو هذا الفعل يكون لا ظهور له غير ظاهر، يعني حينما يسمعه الإنسان حينما يسمعه العرف لا يستظهر منه معنى معينا، لا يأتي إلى ذهنه معنى معينا مشخصا من المعاني. بناء على هذا يكون طبعا المبين ما كان في قبال هذا، يعني هو اللفظ الذي يكون ظاهرا، وبالنتيجة إذا كان ظاهرا في معنى من المعاني فإنه بواسطة هذا الظهور سيدل على مراد المتكلم، نفهم مراد المتكلم من خلال هذا الظهور. كذلك بالنسبة إلى الفعل المبين يكون هو ذلك الفعل الذي أيضا يفهم منه قصد وما أراد أو أي وجه أراد الفاعل في ذلك، سواء كان ظهوره في ذلك المعنى سواء كان ظنيا أو سواء كان قطعيا. طبعا إذا كان دلالته على ذلك المعنى دلالة ظنية هذا نسميه ظاهر، ظاهر في ذلك المعنى. وإذا كانت دلالته على المعنى قطعية نسميه النص، من قبيل مثلا مادة الأمر وصيغة الأمر. مادة الأمر حينما يقول آمرك بأن تفعل كذا، نقول هذا نص في الوجوب. أو حينما يقول مثلا يجب عليك أن تفعل كذا، هذا نص في الوجوب، دلالته على الوجوب دلالة قطعية. أما حينما يقول افعل كذا، صلي مثلا، قلنا أن صيغة الأمر تكون ظاهرة في الوجوب وليست نصا في الوجوب. من خلال هذا الكلام يريد أن يؤكد الشيخ على هذه النقطة، ولعله هذه النقطة غير مذكورة في كثير من كتب الأصوليين، أنه أن المجمل يشمل اللفظ والمعنى معا، عفوا اللفظ والفعل، ما يكون دالا على المراد سواء كان هذا الدال لفظا أو كان فعلا، يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا بحسب الاصطلاح. ولكن المعروف بين الأصوليين أن المجمل اصطلاحان، حينما يذكر المجمل في علم الأصول يعني بحسب الاصطلاح الأصولي، إنما يكون دالا على اللفظ، اللفظ المجمل، لا المقصود منه الفعل المجمل. نعم، من باب التسامح والمناسبة يمكن أن نطلق هذا المصطلح، مصطلح المجمل، على الفعل. طيب، ما هو معنى أن يكون الفعل مجملا؟ يذكر الشيخ أن المقصود من كون الفعل مجملا هو أن لا نعلم الوجه الذي صدر على أساسه ذلك الفعل، يعني ما هو الغاية والغرض، لماذا صدر هذا الفعل مثلا من هذا الشخص الفلاني. إذا فهمنا لماذا صدر هذا الفعل عن الشخص الفلاني، هذا نقول الفعل يكون مبين غير مجمل. أما إذا صدر فعل معين ولم نفهم الوجه، الغاية، الغرض من صدور هذا الفعل، فهنا يكون الفعل غير مبين فيكون مجمل. مثال ذلك، مثال هذا الأمر، مثلا لو توضأ الإمام عليه السلام وكان وضوء الإمام بحضور شخص يتقي منه، يعني كان مثلا شخص الخليفة أو هذا الشخص المعين من قبل الحاكم الظالم لمراقبة الإمام، وكان الإمام يعني يريد أن يتوضأ، فتوضأ بوضوء معين. فهنا إذا توضأ الإمام مثلا بحضور ذلك الظالم، وهنا نحتمل أن الوضوء وقع على وجه التقية، وهذا يحتمل ذلك. فمثلا لو أن الإمام، فرضا على سبيل المثال، لو أن الإمام لم يمسح على الرجلين مثلا، هذا مثال افتراضي وليس مثال واقعي، لنفترض أنه كان هناك شخص من الحاكم الظالم يقف ورأينا الإمام توضأ ومثلا غسل رجليه ولم يمسح على رجليه، هنا يحتمل هنا في هذا الباب أنه الإمام اتقى، كان في ظرف تقية. لا، ويحتمل أيضا أن يكون ماذا، أن الوضوء صدر عن الإمام بهذا الشكل لا على نحو الجد، ليس على نحو التقية، كان هو بحسب يعني مطابق للأمر الواقعي. فيحتمل فيه أنه في كيفية الوضوء أنه وقع على نحو التقي، ويحتمل احتمال ثاني أنه لا، وقع على طبق الأمر الواقعي. هنا هل نستطيع أن نستفيد من مثل هذا الفعل، فعل الإمام، أنه يصح الوضوء ويعني يكون الوضوء وضوءا صحيحا فيما لو الإنسان غسل رجله في الوضوء ولم يمسح على رجله؟ هنا نقول أن هذا الفعل بحسب هذا الظرف الذي صدر عنه منه هذا الفعل فإنه يكون غير واضح. ما معلوم أنه ما هو الوجه الذي صدر عليه هذا الفعل من المعصوم عليه السلام، هل كان على وجه التقية، هل كان على وجه امتثال الأمر الواقعي، لا نعلم. ولذلك يبقى هذا الفعل فعلا مجملا ولا يمكن أن نستفيد منه صحة هذا الفعل مثلا. أو كمثال آخر، كما لو أن الإمام جلس جلسة الاستراحة في الصلاة، يعني بعد أن سجد السجود الأول لم يقم مباشرة من السجود، وإنما أو السجود الثاني أيضا نفس الشيء، أو يعني كلام في نعم في السجود الثاني عفوا، لما سجد السجود الثاني لم يقم مباشرة من السجود، يعني من حال السجود إلى حال الوقوف، وإنما جلس لبرهة قليلة من الزمن، هذه تسمى جلسة الاستراحة. لنفترض أن الإمام جلس جلسة الاستراحة، أيضا هنا لا ندري أن هذه الجلسة التي هي بعد السجود الثاني هل فعلها الإمام، فهل فعلها على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب، هل يجب جلسة الاستراحة أو لا يجب، فيبقى هذا الفعل مجملا من هذه الجهة. طبعا وإن دل مثل هذا الفعل دل على الجواز بالمعنى الأعم، يعني الجواز الأعم من الإباحة ومن الاستحباب ومن الوجوب، جواز هذا الفعل. فمثل هذا الفعل يمكن أن نعم يمكن أن يستدل عليه من جهة به من جهة معينة على الجواز، لكن يبقى مجملا في أنه هل هذا الفعل قام به لأنه مباح، أو أن الإمام قام به لأنه مستحاب، أو أن الإمام مثلا قام به لأنه واجب. طبعا إذا الإمام كرر هذا الفعل، يعني كلما صلى كان يجلس جلسة الاستراحة، هنا نفهم مطلوبية تكرار الفعل على نمط واحد من الإمام، طبعا مع مراعاة أن لا يكون هذا الفعل مما يقتضيه الطبع، أن الإمام كلما سجد السجدة الثانية مثلا جلس جلسة استراحة، لم يقم مباشرة من السجود إلى القيام مباشرة للركعة التي بعدها، وإنما يجلس جلسة استراحة، تكرار هذا الفعل للإمام نعم يدل على ماذا؟ مطلوبيته. لكن هذه المطلوبية أيضا تبقى، هل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، هذا لا يكون معلوما. هذا بالنسبة إلى نعم بالنسبة إلى الفعل. أما بالنسبة إلى اللفظ، فإجمال اللفظ طبعا يكون لأسباب كثيرة جدا، وأغلب الأصوليين هنا ذكروا أن الإجمال هنا له أسباب كثيرة، ليس هناك ضابطة لحصر هذه الأسباب، ولذلك قالوا أنه نرجع في كل مورد إلى يعني في كل مورد يقع فيه الإجمال في اللفظ، نرجع إلى ذلك المورد ونحدد أنه مجمل أو مبين أو ما شابه ذلك على ضوء الظهور العرفي، وأنه كيف يتعامل العرف مع هذا المورد. فهناك أسباب كثيرة، قد يكون اللفظ لأجل أنه مشترك بين عدة معاني وليس هناك قرينة، مثل لفظ عين التي هي مشتركة بين معاني متعددة، مثلا شخص يأتي ويقول رأيت عينان ولم يذكر قرينة على أنها أي عين هذه، لم يذكر قرينة تشخص واحدا من هذه المعاني المعينة، واحد من هذه المعاني المجعولة لهذا اللفظ التي جعل اللفظ عليها، وغير ذلك من الاشتراكات اللفظية التي تقع. قد يكون الإجمال لكون اللفظ مجازي مثلا، أو لعدم معرفة عود الضمير، أنه ضمير على من يعود. وعلى أي حال يذكر الشيخ هنا عدة أمثلة لهذا الأمر، إن شاء الله نطبقها ونشرحها خلال التطبيق. قال الباب السابع المجمل والمبين، وفيه مسائل. معنى المجمل والمبين، عرفوا المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته غير واضحة، ويقابله المبين، يعني المبين يكون ما تكون دلالته واضحة. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها، لا فائدة في ذكرها كما ذكرنا، لأنه هذا من باب التعريف اللفظي. والمقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم، في النتيجة إذا جهل مراد المتكلم ماذا يريد المتكلم من استعمال هذا اللفظ يكون هذا اللفظ مجمل. يعني هذه في الحقيقة دال أو لنقول هي علامة على أن اللفظ مجمل. كيف أعرف أن هذا اللفظ مجمل؟ أعرف أن هذا اللفظ مجمل إذا لم أفهم ماذا يريد المتكلم حينما يتكلم بلفظ معين ولم أفهم ماذا يريد المتكلم يكون هذا اللفظ مجمل. أما لماذا يكون كذلك؟ سيأتي الشيخ يذكر أنه لأنه ليس بظاهر في معنى من المعاني. قال والمقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده، أي مقصود المتكلم إذا كان لفظا، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصود الفاعل إذا كان فعلا. يعني لماذا فعل هذا الفعل؟ على أي أساس فعل هذا الفعل؟ ما هو الوجه في صدور هذا الفعل عن الفاعل؟ طبعا قلت أنه في كتب الأصول حينما يبحث عن المجمل والمبين إنما يبحث عن اللفظ، الشيخ هنا أضاف نعم الفعل إليه. ومرجع ذلك يعني لماذا أنا لا أفهم مراد المتكلم، إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، ليس له ظهور. المشكلة وين؟ المشكلة مركز المشكلة هو في ظهور اللفظ، أن اللفظ هنا ليس له ظهور معين، وعليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله إن كان فعلا على وجه الظن أو اليقين. يعني هذه الدلالة على مقصود القائل أو الفاعل، هذه الدلالة تكون إما دلالة ظنية أو تكون دلالة يقينية. فالمبين يشمل الظاهر الذي له ظهور ظني، له دلالة ظنية، والنص معا ما كان له دلالة قطعية يسمى النص. ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، نعم يشملهما. وإن قيل إن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ ومن باب التسامح يطلق على الفعل، ومعنى كون الفعل مجملا، طبعا إلى هنا انتهت هذه النقطة الأولى. لكن ماذا يعني أن الفعل مجمل وماذا يعني نعم أن اللفظ مجمل؟ بينا أنه ذلك. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه، كما لو توضأ وجه لماذا وقع هذا الفعل عنه، ما هو الوجه، كما لو توضأ الإمام عليه السلام مثلا بحضور واحد يتقي منه، أو يحتمل أنه يتقيه، قد نحتمل أنه يتقيه، فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقية، فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، لأنه لا نعلم أنه صدر على وجه التقية أو صدر على وجه الواقع، ويحتمل أنه على وجه نعم وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعيته. ونحن لا نعلم إذا كنا نحتمل التقية لا ندري هل صدر على وجه التقية أو لا. ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا، هذه الجلسة التي يجلسها الإنسان بعد السجود الثاني في الركعة، فلا يدرى أن فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب. طبعا هذا إذا كان الفعل متكرر، صدر متكررا من الإمام، يعني نفس صدور الفعل للمرة الأولى قد لا يكون، قد يكون يعني لأنه مباح، ولكن لو تكرر هذا الفعل، هنا لابد أن نبين أنه لابد أن نضيف قرينة، أنه لو تكرر صدور الفعل عن الإمام وكان هذا الفعل من الأفعال العبادية كما في الصلاة مثلا كهذه جلسة الاستراحة، لو راقبنا صلاة الإمام وكان في كل صلاة ماذا يجلس جلسة الاستراحة، فهنا يحتمل، فهنا نعم يدل هذا التكرار على مطلوبية هذه الجلسة شرعا، لكن هذه المطلوبية هل هي على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب لا نعلم ذلك، يبقى مجملا من هذه الجهة. فلا يدرى أن فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، فمن هذه الناحية يكون مجملا، وإن كان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبينا، نعم بما أن الإمام فعل ذلك فهذا لا يكون محرما. وأما اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها. فإذا كان مفردا فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا ولا قرينة على أحد معانيه كلفظ عين، ذكر لفظ العين ولم يذكر ماذا قرينة تعين أحد المعاني. وكلمة تضرب المشترك بين المخاطب والغائب، يعني المخاطب تقول له تضرب والغائب أيضا تقول له تضرب، الغائبة طبعا الغائبة يعني هند تضرب وأنت تضرب، فتضرب مشترك بين المخاطب والغائبة. وكلمة المختار المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، اسم الفاعل مختار يعني هو الذي يقوم بعملية الاختيار، والمختار أيضا اسم مفعول وهو من يقع عليه الاختيار أيضا يسمى المختار. وقد يكون إجماله إجمال اللفظ لكونه مجازا أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو من نوع مغالطة الممارات التي مرت في علم المنطق، مثل قول القائل لما سئل عن فضل أو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال من بنته في بيته، هنا من بنته هذه على من تعود؟ على النبي. إذا قلنا أن بنته هذه الهاء تعود على النبي وفي بيته يعني تعود على ذلك الصحابي، يكون أمير المؤمنين، يعني من تكون بنت النبي في بيته وهو أمير المؤمنين عليه السلام. وأما إذا قلنا لا أن بنته يعني بنت الصحابي وفي بيته، الهاء في بيته تكون لا على النبي، فتكون لا شخصية أخرى مثلا عائشة أو حفصة. نعم. وكقول عقيل أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه، فهنا فلعنوه على من يعود الضمير؟ هل على معاوية أم على علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين؟ هنا أيضا مماراة، لا يعلم عود الضمير على من، فيقع الإجمال هنا. وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب كقوله، لاحظوا هذا البيت، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا البيت في الحقيقة وقع فيه سوء التركيب، اختلال التركيب، يقال أن هذا البيت للفرزدق، منسوب للفرزدق، قاله في مدح إبراهيم إبراهيم يكون خال أحد ملوك بني أمية، نعم هشام، إبراهيم ابن هشام المخزومي الذي هو يكون خال هشام بن عبد الملك، يكون خال هشام بن عبد الملك. فرزدق قال هذا البيت عن منسوب إليه أنه قاله في مدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك الحاكم المعروف. لاحظوا هذا البيت هو بالحقيقة هكذا، يعني وما مثله في الناس، نعم يعني هنا الماء طبعا نافية، مثله مبتدأ، في الناس متعلقة بمثله، حي يقاربه هكذا، وما مثله في الناس حي يقاربه، يعني ليس هناك شخص حي من الأشخاص الأحياء يقارب هذا الشخص، وما مثله، الهاء يعود على إبراهيم بن هشام، وما مثل إبراهيم بن هشام حسب في الناس حي يقاربه، إلا استثناء من حي، إلا مملكا يعني نفس الخليفة هو هشام بن عبد الملك، إلا مملكا يعني نفس الخليفة الحاكم، أبو أمه أبوه يعني لاحظوا هذا أبو أمه، الهاء هنا تعود على مملك وهو نفس الخليفة، أي أن أبو أم الخليفة هو أبو هذا الشخص الذي ليس مثله في الناس، ما مثله في الناس، وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا، يعني نفس الملك نفس الحاكم، أبو أمه، هاي الهاء تعود على المملك، يعني أبو أم المملك، أبو أم الخليفة، أبوه يعني أبو ذلك الشخص الممدوح وهو إبراهيم بن هشام، باعتبار أنه خال الخليفة فيكون أبو أم الخليفة أبو هذا إبراهيم وهو الممدوح. لاحظوا هذا التركيب، هذه الجملة فيه اختلال لأنه ارتكب عدة مخالفات، يعني مثلا فصل بين الصفة والموصوف بمثل حي يقاربه، حي وما مثله في الناس حي هي خبر لمثله، ويقاربه صفة لحي، فصل بين حي بين الصفة والموصوف بأبو، أبوه وأبوه أجنبي، وفصل بين المبتدأ والخبر أبو أمه أبوه، فصلها بحي، وحي أيضا أجنبي عن الكلام، أبو أمه حي أبوه، هي أصلها أبو أمه أبوه، فمن نتيجة أصل معنى هذا البيت بهذا الشكل يكون لابد، وما مثله في الناس إلا، نعم، وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا، أبو أمه أبوه، هكذا يتضح المعنى. فبسبب هذا الاختلال في التركيب وعود هذه الضمائر لا يفهم المعنى المراد من هذا البيت. وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، والذين معه أشداء على الكفار الآية، فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه، إلا أن ذيل الآية، ذيل هذه الآية المباركة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من هم الذين معه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، منهم هذا المن تبعيضية، يعني الذي من هؤلاء الذين مع النبي، الذين إذا عملوا الصالحات، الذين إذا آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم الله أجرا عظيما. نعم، قال صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه بعضهم لا جميعهم، فتصبح الآية، لأن منهم قال، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة، هل أن المراد جميعهم على هذه الصفة أو أن بعضهم على هذه الصفة. وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، هو كان يقصد الإهمال والإجمال، إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا في علم الأصول، لأنه قلنا هذه موارد ليس لها ضابطة معينة واحدة حتى نبحثها في علم الأصول، إنما يكون في كل مورد يرجع إلى أنه كيف يتعامل العرف معه. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص، نعم هنا بحث آخر، أنه هل أن هذه الإجمال والمجمل والمبين هما وصفان إضافيان لللفظ أم أنهما وصفان واقعيان، اختلف الأصوليون في ذلك، الشيخ يرى أنهما لا إضافيان، فقد يكون اللفظ مجملا عند شخص وقد يكون لا مبينا عند شخص آخر، هناك من يقول لا، لأن هذا غير صحيح، مثلا كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول لا، أن هذه صفات واقعية وليس هناك إضافة فيهما، فإن الشخص الذي لا يعرف نعم الوضع، الذي لا يعلم بالوضع، نعم يكون اللفظ غير واضح عنده، أما الذي يعلم بالوضع يكون واضح. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر. ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا واضح بنفسه، وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه، قد تكون هناك قرينة تأتي لتوضح المقصود من المواضع التي وقع الشك في إجمالها إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.